الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين العلم الزاهر المنصور المؤيد محمد وعلى آله الهداة المصطفين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 12 ما انتهينا منها. نعم، المسألة 13 أيضا خضنا فيها إجمالا. المسألة 13 كان الكلام في التفرقة بين اعتبار شيء مانعا يدور الأمر بين اعتبار شيء مانعا أو اعتبار ضد الشيء شرطا، عادة هكذا. يعني مثل مثلا أن يقال إباحة مكان المصلي شرط أو غصبية مكان المصلي مانع، أيهما؟ إباحة المكان مضادة لغصبية المكان، فأيهما أخذ واعتبر؟ الغصبية مانع أو الإباحة شرط لثمرة؟ طبعا ثمرته كما مر أن الشروط باعتبار أنها جلها وجودية، الشيء الوجودي لا بد من إحرازه في مقام الامتثال. أي الشيء الوجودي لا بد من إحرازه في مقام الامتثال. بخلاف إذا كان عدمي، لأنه الغصبية مانع يعني عدمها مطلوب، عدم الغصبية. هذا الترديد مضطرد في بحوث كثيرة في الأبواب الفقهية. يقال الصلاة فيما لا يؤكل لحمه مانع، ما لا يؤكل لحمه مثل ميتة أو كذا، أو أن الصلاة فيما يؤكل لحمه شرط. هذا الترديد موجود. إذا كان لسان الأدلة مشتملة على أحد العدلين، لن يكون هناك بين ترديد، لأنه يؤخذ ما هو لسان الدليل. لكن إذا كان لسان الدليل مشتمل على كلا العدلين، تارة يصوغ لك الجعل بلسان الشرطية، وتارة يصوغ لك لسان الجعل بلسان المانعية، فأيهما؟ لابد من عطف أحدهما على الآخر. لماذا نعطف؟ لماذا لا نأخذ بكل منهما؟ لماذا نعطف أحدهما على الآخر؟ نقول بأن إباحة المكان شرط وغصبية مكان مانع، ما الضير في ذلك؟ هذا التساؤل بحثه الميرزا النائيني في رسالة اللباس المشكور، أنه ما يمكن اعتبار كلا الضدين احدهما شرط والاخر مانع. لما؟ لان احد الجعلين او الاعتبارين مغني عن الجعل والاعتبار الاخر. لغو اذا اعتبرت الاباحه شرط تلقائيا ترتفع الغصبيه او لا؟ مش طبيعي. يغني الشارع في التكليف وفي الجعل اذا اعتبر الاباحه شرطا تلقائيا سوف يتحقق عدم الغصبيه. فاعتبار عدم الغصبيه بعد ماذا؟ لان الموانع بالدقه هي ايضا شروط، لكنها شروط عدميه بخلاف ما يقال بالشروط، تلك الشروط وجوديه. فاعتبار احد الضدين يغني عن اعتبار الاخر مانع. كذلك لو الشارع اعتبر الغصبية مانع. يعني ماذا يعني الغصبية مانع؟ يعني يشترط الشارع عدم الغصبية. إذا اشترط عدم الغصبية وتحققت عدم الغصبية تلقائيا الإباحة متحققة. عدم الغصبية يعني إباحة. لأن في الضدين ارتفاع أحدهما ملازم لوجود الآخر أو لا؟ ضدين لا ثالث لهما. طبعا عدم كل من الضدين وجود الضد الآخر، وجود الضد الآخر عدم للضد الأول، نفس الشيء. فلا حاجة لاعتبار مانعية أحد الضدين وشرطية الضد الآخر، ما له معنى، لغو. طبعا هذا التحقيق وكذا حققه متأخرو هذا العصر، واللي عند القدماء حسب كلماتهم يجمعون بين الأمرين. لكن تدقيق متأخري العصر نفوا على كل هذا الأمر. فالكلام إذا ورد الدليل الواحد فيه تارة أخذ أحد الضدين مانع، تارة يأخذ الضد الآخر يأخذه شرطا. ذكر كلا الضد دليل واحد ذكر كلا الضدين. فأيهما نأخذ؟ أي اللسانين في الدليل واحد نأخذ؟ مثلا في صحيحة زرارة فيما نحن فيه صدر الرواية فلتكن الصفوف تامة متواصلة، التواصل والاتصال أخذ ماذا؟ شرط. ضد الاتصال ما هو؟ أن يكون ما لا يتخطى أو ساتر أو جدار. أخذ مانعا، التعبير في الرواية أن لا يكون ما لا يتخطى، أن لا يكون ما لا يتخطى، يعني أو أنه ما لا يتخطى مانع موجود في الرواية. على كل، فبناء على المانعية إذن استصحاب العدم متصور. حتى لو العدم الأزلي، إلا أنه إذا كانت الحالة السابقة توارد حالتين هنا لا استصحاب، لا بد حينئذ من الإحراز. إذن تحصل في الشبهات الموضوعية، هناك فرق كما ذكر الفقهاء بين المانع والشرط. الشرط يحتاج إلى إحراز، المانع يكفي فيه استصحاب العدم، كما هنا في الصلاة أشك حائل أستصحب العدم. لكن في البعد لا، شرط وجودي، البعد شرط وجودي، لازم أحرز أنه ليس البعد بكذا، طبعا بناء على أنه مسقط جسد الإنسان، وإلا بناء على ما بنينا عليه في البعد، البعد الكثير مخل يصير مانع. المسألة الرابعة عشر، إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام، ولكن يمنع عن المشاهدة حال الركوع أو حال الجلوس، ولكن والمفروض لكنه في حين أنه حائل أثناء الركوع أو الجلوس، لكن يفرض زواله حال الركوع أو الجلوس، شو يعني؟ يعني افترض الآن هناك جدار متحرك، عازل افترضه متحرك من حطب، من شيء معين، هذا العازل المتحرك هو أمام بطن المصلي الواقف، يعني عازل فقط حاجب وعازل في الوسط، من الأرض إلى الوسط. أثناء القيام هو قائم، هذا عازل مانع المشاهدة؟ لا، لكن إذا ذهبوا إلى الركوع أو إلى الجلوس يكون ده عازل أو لا؟ طبعا يكون عازل ومانع المشاهدة ويسلب فاصل. لكن لو افترض أن هذا العازل أثناء القيام موجود، ما أن يجلسوا أو يركعوا يزول هذا العازل، هل هذا العازل مانع أم لا؟ وجد هذا العازل وهم في حالة القيام، وجد عازل عن الركوع وعن السجود، لكن ما أن ركعوا أزيل العازل، قبل أن يركعوا أزيل، هل هذا العازل عازل أو لا؟ لا، ليس بعازل. لما؟ لأن أثناء القيام لم يكن عازل، هم يشاهدون بعضهم البعض، حينما ذهبوا إلى الركوع أزيل هذا العازل فلم يكن عازلا. إذن حائلية هذا الحائل، حيلولة هذا الحائل لم تتحقق بالفعل. أو العكس، افترض هم راكعين أو جالسين يسجدون، فجأة صار حائل ليس من تحت من الأرض إلى الفوق، حائل أو عازل من فوق، بحيث لو وقفوا لا يرون بعضهم البعض، حائل من سقف إلى بطن المصلين، ينتهي عند بطن المصلين، لكن ما أن قاموا إلى الركعة الثانية أزيل هذا العازل قبل أن يصلوا، لا مانع من ذلك، هذا لا يخل بالصحة. لما؟ لأن حيلولة لم تتحقق فعلا، لم تتحقق. هو موجود وجد لكن حيلولة حجبه لم يكن فعليا، حجبه كان مقدرا لا مانع. هذا محصل المسألة في المسألة. يقول ما تلك العبارة: إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس، والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس، هل يجوز معه الدخول في الصلاة؟ فيه وجهان، والأحوط كونه مانعا من الأول يحتاط وجوبا في الماتين، لكن أكثر محشين سوعوه. لأنه لم تتحقق فيه السترة الفعلية، لكن الماتن احتاط احتياط وجوبي، والأحوط كونه مانعا من الأول. وكذا العكس، عكس اللي هو هم جلوس وركوع ليس هناك حائل، حائل أثناء ما هم جالسين حائل عن الرؤوس، لكن ما أن قاموا أزيل الحائل أيضا. كذلك الماتن يقول أحوط وجوبا كونه مانعا. لماذا أحوط وجوبي؟ يقول لصدق وجود الحائل بينه وبين الإمام، وجود الحائل ذات الحائل نعم، أما وصف أنه حائل هذا لا يصدق بالفعل. ما يتخطب مع البعد لا، مو معنى من الحركة. إذن لقوا يمشي اي طبعا ويصعد فوق، فمو معنى من التعطي بل معنى اذا نريد كل شيء ندقق. فبالتالي حيلولة ليست فعلية، لذلك أكثر أو كثير من المحشين لم يسوقوه. شبيه الحائل غير المستقر الذي مات. المسألة 15: إذا تمت صلاة الصف المتقدم وكانوا جالسين في مكانهم، تمت صلاة الصف المتقدم، صلوا قصر، صلوا قصر صف كامل وتمت صلاتهم صلاة القصر، اللي وراهم يصلون لا 4 ركعات تمام، فيقطعون الصلاة حينئذ على الصف المتأخر أم لا؟ إذا تمت صلاة الصف المتقدم، يعني كان صلاتهم قصر تمت صلاتهم وكانوا جالسين في مكانهم، أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر. لماذا؟ يعني ما قاموا الصلاة سريعا والتحقوا بالصلاة، لكونهم حينئذ حائلين غير مصلين. نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة أخرى لا يبعد بقاء قدوة المتأخرين. هذه المسألة أن الصف بأكمله فرط الصف الأول أو الصف الثاني أو الصف الثالث، المهم صف بأكمله يصلهم قصر وتمت صلاتهم، الصف الذي بعدهم يتصل بهم، بهم يتصل مع ما قبل، هل يعتبرون هؤلاء حائل أم لا؟ الماتن وكذلك السيد الخوئي وجماعة المحشين فصلوا بين أن هذا الصف اللي صلواتهم قصر إذا قاموا أو قام بعضهم والتحق بالصلاة مرة أخرى سريعا لا يكون حائلا، أي ما أن سلم قام ولو واحد منهم لاقيه، قاموا بسرعة أو بعضهم قاموا بسرعة أو كلهم قاموا بسرعة واقتدوا بثالثة ركعة الإمام. هنا يقول لا وجود للحائل، لا إشكال عليه. لماذا لا إشكال في الصلاة؟ الأعلام يقولون لأن دليل عمومات الحائل منصرف عن الحائل آنا ما، آنات يسيرة مرة إذا تتذكرون قالوا قال الماتن أن الحائل المانع إنما هو الحائل المستقر، أم غير المستقر يقول ليس بحائل، فمع السرعة في الالتحاق هذا ليس حائل مانع. هكذا استدل العلماء. طبعا السيد الخوئي فصل تفصيل آخر ولو في فتاوى ما أتذكر أنا وجدتها، ما مطلع على كل استفتاءات السيد الخوئي لكن ما أتذكر مرة ثانية، لكن هنا في الشرح يفصل السيد الخوئي يقول نعم إذا التحقوا بسرعة يتم هذا إذا كان صف واحد، أو قل بين الصف المتأخر والصف السابق على المتقدم البعد مسافة مسقط جسد إنسان، أما إذا صفين يصلوا قصر، هنا هذين الصفين حتى لو أسرعوا بالقيام إن الصلاة تبطل على أي حال. لماذا؟ السيد الخوي رحمة الله عليه يقول هني لأن ليس المانعية من جهة الحائل فقط، كي نقول أدلة الحائل لا تشمل الحائل آنا ما، هني مانع ثاني يبتلى به المصلين، ما هو؟ البعد، ويقول البعد سواء كان آنا ما أو مستمر البعد مبطل. إذن يفصل السلفوي إذا كان صف واحد لا صفين نعم سرعة الالتحاق يسور صحة الصلاة لأن الحائل آنا ما لا تشمله أدلة الحائل، الأدلة الحائل مانع إذا كان الحائل مستقر، هذا إذا كان الابتلاء فقط بالحائل كصف واحد، صف واحد والصفوف تتلو تعقب بعضها البعض بشكل متقارب حيث يكون الفاصل بين الصف المتأخر والصف الذي يسبق المتقدم الفاصل مسقط جسد الإنسان. يعني ما في ابتلاء من جهة البعد، هذا العمي صح. أما إذا كان في ابتلاء بشيئين، بحائل ومانع، المانع مطلقة ولو آنا ما مخل. وأدلة المانعية غير منصرفة عن هكذا يفصل السلفوي. يعني الماتن أيضا يفصل بين أن يلتحقوا بالسرعة أو لا يلتحقوا، لكن السلفوي يفصل في هذا التفصيل تفصيل بعد أكثر، أنه إذا كان ابتلاء فقط بالحائل لا بالبعد. طبعا سيأتي الماتن حتى في البعد آنا ما يعتبره كالحائل آنا ما، لا تشمله أدلة المانعية. تأتي مسائل لاحقة. السيد اليزدي لا يفرق في الموانع سواء كان حائل أو بعد، إذا كانت آنا ما غير مستقرة يقول ليست بمانع. اليزدي هاي الضابطة مضطردة عنده في الحائل وفي البعد، أن البعد بعد آنا ما يضر. فالسيد اليزدي لو كان ثلاث صفوف، أربعة، خمسة، خمسة صفوف كلها قصر، تموا الصراحة هذا الصف الأخير تمام، شو يسوون؟ يقول بسرعة قاموا ولو أبعضهم عند تلتئم الجماعة. تفتشوا هذا البحث سنستفيد من عنده ثمراته. عند السيد اليزدي البعد أو الحائل ولو بعد مفرط بعد، إذا كان آنا ما ليس بمانع، كما أن الحائل آنا ما ليس بمانع. السيد خوي لا يفصل، إذا كان الحائل هو آنا ما لا مانع، لكن البعد محفوظ. أما إذا تقارن الحائل آنا ما مع البعد الممنوع آنا ما، لا، هنا تبطل صفين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة كلهم قصر، يعني تبطل صلاة الصف المتأخر، تبطل لانقطاعها بالبعد. هذا كلام العلامة. زين ما الوجه؟ سيث الوجه سيد خوي أو الوجه سيد يزيد؟ أما بالنسبة للحائل أنا ما يقولون المنصرف، البعد سيد خوي يقول غير منصرف إطلاق موجود، اللي يزيد يقول لا أيضا منصرف، بس منصرف ولا غير منصرف، المنصرف يعرض هو الغير منصرف مبني، شنو ينصرف ولا ينصرف؟ مر بنا مرارا الانصراف من دون منشأ دعوى بلا دليل. لابد الانصراف يكون لمنشأ، بدون منشأ دعوى بلا دليل. وإذا تذكرون المسائل التي مرت، الحائل غير المستقر، ما عندنا حائل غير مستقر، الحائل إذا كان مرة متراصين تذكرون قالوا بأنه مبطل ولو كان غير مستقر، لأن الحيلولة فعلية. إذا تذكرون المسألة، الحيلولة فعلية إذا كان مرة بشكل متراص وهم يمشون بين الصفوف سببون حيلولة. أما إذا كان اثنين ثلاثة يمشون فالمسألة ليست منشأها استقرار الحائل وعدم استقراره، تذكرون؟ وإن كانت عبائر الأعلام موهمة لهذا الشيء، المدار أن الحيلولة في شخص وشخصين وثلاثة متحركين يسيرون حركة، هذا الحائل ليس حائل، تذكرون؟ بخلاف الصف الكثير المتراص المتحرك الحائل، لما؟ لا لأن حركته وعدم حركته وثباته له دور، حيلولة فعلية لأنه صف صار متحرك، طابور من البشر متحرك، مروا بين الصفوف، اخترقوا الصفوف. طبعا ذكرنا سابقا، يجوز ما ركزت عليه كثير في الكلام، إذا كان هذا الطابور المتحرك من البشر متراصين يمنعون من الرؤية، أما إذا كانوا لا يمنعون من الرؤية وهم يمشون انت بين رؤوسهم تشوف الصف اللي قدامك أو بين أرجلهم تشوف الصف اللي قدامك، هذا ليس حائل. حتى ولو كانوا ملتصقين بس يشوف، هذا ليس حائل. إذا كان الطابور لأنه هذا تحدث، تدرون في صلاة الجماعة ما شاء الله يحدث القضايا، إذا كان الصف بشكل متراص أنه مو بس واحد وراء واحد يمشي، اثنين ثلاثة مع بعض وراءهم اثنين ثلاثة مع بعض، لما الصفوف متراصة تمشي، إيه هذا هؤلاء بهالنمط يحجبون الرؤية. هذا الذي مر في المسائل السابقة، فمنشأ انصراف ما موجود عندنا، عدم صدق الحائل هو المنشأ، لا أنه انصراف أكو، تتذكرون الذي تبنيناه عدم شمول حائل لمثل شخص وشخصين وثلاثين شون، لا لأجل أنه حائل منصرف عنا الأدلة، أصلا هو ليس بحائل، لا يمنع الرؤية، والرؤية مو ضروري فيها خط مستقيم، تذكرون؟ والاتصال أيضا خط مستقيم. فعدم شمول الأدلة للحائل المتحرك لأنه ليس بحائل، لأنه حائل ومنصرف عن الأدلة، هذا الذي مر هنا. أيضا كذلك نقول الصف الواحد لا يضر تمام انتهاء صلاتهم، الصف الواحد لا يضر انتهاء صلاتهم، لا لكونهم حائل منصرف عن الأدلة كي يقال ما الدليل على الانصراف وإذا التحقوا بسرعة، أصلا التحقوا أو لم يلتحقوا الصف الواحد ليس بحائل. أما إذا كانوا جالسين، قل جالسين مع الجالسين يرون من أمامهم، أين هم حائلين؟ اتفتوا شو؟ أصلا ليس بحائل، لا أنه حائل والأدلة منصرفة عنه. سواء التحقوا، لذلك نحن نقول هكذا، التحقوا أو لم يلتحقوا ليسوا بحائل. لا نفصل كما يفصل السيد اليزي أو السيد الخوي أو المحشين، أصلا ليس بحائل، التحقوا بسرعة لم يلتحقوا، أصلا كلهم لم يلتحقوا، كلهم بقوا يعقبون حتى أثناء السجود ليس بحائل. إن الساجد شيخنا حتى الساجد قبل لا يسجد هو يباوع قدامه يشوف يشوف، لأن هذا ليس جدار، خلل كثيرة موجودة أصلا ليس بحائل. هذه من جهة الحيلولة، ليس بحائل. حتى صفين ليس بحائل، نشوف من خلالهم إلى قدام. من جهة حالي يبقى البعد. البعد تذكرون لم نبني على ما بنى عليه، ولو قديما كنا نبني على ما بنى عليه متأخري العصر في المنهاج وما كذا، بس أخيرا لما الآن نحققها بشكل بعد أكثر توسعا، لا وجدت الحق مع المشروع قدما. البعد بعد عرفي، مو مسقط جسد الإنسان. صفين ثلاثة وليكن، مدام هيئة الجماعة موجودة يسبق عليه، ما يخل هذا البعد. لأن البعد متحقق عن ما لا يخل، كما ادعى السيد يزي، يصير خوي ما قبله. فالبعد من قبل أنا ما أو غير أنا ما، مستقر أو غير مستقر. البعد إذا تحقق معنى الآن نقلنا قول يصير خوي، بينما يزي لا، قال البعد أنا ما أو الحيلولة أنا ما ليست مخلة، مثل ثلاث صفوف كلها يصلون قصر، الصف اللي بعد يصلي تماما الأخير. هذا البعد ليس مخل، لما كما ذهب إليه مشهور القدماء، إذا البعد العرفي، هذا البعد عفوا عرفا غير مخل، لأن هيئة جماعة واحدة. لذلك تشوف المتشرع ارتكازا ولو هو في الصف الخامس يتابع الصفوف السابقة مع هالفاصل. سنت تقول عوام يعرف المسألة الشرعية جيد وليكن، بس ارتكاز هذا موجود كهيئة عرفية. المدار مثل عند الشيخ الطوسي وغيره وغيره، ليس صف واحد، صف واحد صفين ثلاثة أربعة، ما دام الهيئة جماعية واحدة ما يخل. يعني من باب التأييد، من يصلي يلتحق بالجماعة قبل أن يصل إلى الصفوف لمر بها، يخاف أن يؤخر تكبير الإحرام إذا أراد أن يلتحق بالصفوف، فيصلي يكبر من أول دخوله المسجد مر النص. هذا عند الشيخ الطوسي على قاعدة، مو أنه دليل خاص للتعبد، لأن هيئة الجماعة واحدة عند الشيخ الطوسي والقدماء، ولا بأس به، مو فقط تعبد وتأييد بل دليل شاهد. فالبعد غير مخل لأنه آنا ما، لأنه آنا ما كما ذهب السيد يزي ليس مخل. لو كان بعدا مخلا آنا ما أيضا يخل كما ذهب السيد يقول، بس لكن هذا البعد عند القدماء ليس مخل، سواء صف واحد صفين ثلاثة أو أكثر ما دام الهيئة واحدة. نفس، لاحظوا نفس ارتكاز السيد اليزدي بأن البعد آنا ما صفين أو صف واحد صفين أو ثلاثة ليس مخل، دققوا، ارتكاز على أن الهيئة الجماعة واحدة، دققتم ولا بغض النظر عن الآن السيد يزدي يوافق القدماء أو لا، ما يوافق القدماء، هو يوافق القدماء لكنه يحتاط احتياط وجوبا مع المعاصرين، ولا هو في كلامه جعل البعد بعد عرفي مو البعد مسقط جسد الإنسان، لكن احتاط احتياطا وجوبيا ووافق المعاصرين أنه لابد مسقط جسد الإنسان. أقول سيد اليزدي مع أن يلزم بمسقط جسد الإنسان ارتكازا عند البعد أنا ما ولو صفين كذا أكثر من مسقط جسد الإنسان، عند البعد أنا ما غير مخيل ارتكازا. يعني ماذا؟ بغض النظر عن صحة هذا المبنى أو عدم صحته، يوافق مبنى القدامى ولا يوافق، نقول فيما تبناه شاهد على ماذا؟ دققوا، شاهد على أن الهيئة العرفية لوحدة الجماعة غير مضر بها مصر أكثر من مصر جسد الإنسان ارتكازا. نفس السير خوي لما يقبل حائل آنا ما غير مضر، ماذا يبني يتبنى؟ يتبنى على أن الهيئة العرفية للجماعة متى لا يصبح بها خلل بهالمقادير، هذه المقادير تعبدية، هذه لو استظهرنا من صحيح زرارة ما ادعوه. وعاود إن شاء الله بعد الجلسة القادمة استثمار هذا الارتكاز عند العالمين أو العالم معه لما قويناه من مبنى قدماء. وصلى الله على محمد وعلى آله.